بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فنحن مع الحديث 19 من أحاديث باب الوضوء، ومع الحديث 46. حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، جد كعب ابن عمرو، ومنهم من يقول عمر، قال رأيت رسول الله صلى الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني ان في الوضوء يغرف غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق، هكذا فعل عثمان، هكذا أم لا؟ وغير من الصحابة. فهل في المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أم يفصل بينهما؟ بمعنى إن المضمضة يغرف لها والاستنشاق، والاستنشاق يغرف له، هل يغرف للاستنشاق وحده وللمضمضة وحدها، أم أن الجميع بغرفة واحدة؟ في هذا الحديث أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يقول أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. إذن العبرة بالحديث الصحيح، أما الحديث الضعيف فلا يعمل به. طيب، لماذا ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى؟ لينبه على ضعفه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن طلحة، هو أبو محمد أو أبو عبد الله، طلحة بن مصرف بضم الميم مو وفتح الصاد صاء وكسر الراء مصرف الراء المشددة وفاء. وطلحة أحد الأعلام الأثبات من التابعين، مات سنة 210، عن أبيه مصرف عن جده كعب بن عمرو الهمداني. عندنا نسبتان، الهمداني والهمذاني. الهمداني نسبة إلى قبيلة ما زالت موجودة باليمن، همدان، وكانت أحب القبائل إلى علي رضي الله عنه بعد قريش، لأن أغلب أنصاره ومحبيه رضي الله عنه كانوا من همدان، ويقول لو وقفت على باب الجنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام رضي الله عنه أرضاه. وهمذان مدينة، الهمذاني بديع الزمان، الهمذاني، الهمذاني الذي ناظر إمام الحرمين قال أيها الإمام دعنا ولا من كذا وكذا، ولكن قل لي، يعني الإنسان يجد فطرة لا يستطيع دفعها إذا أراد أن يدعو أن قلبه يتجه إلى السماء، فضرب برأسه وقال حيرني الهمذاني. وهمذان من الجهات التي هي في إيران الآن. فالهمذان نسبة إلى مدينة، والهمدان نسبة إلى قبيلة، فهذا همدان. ومنهم من يقول ابن عمر بضم العين المهملة، قال ابن عبد البر والأشهر عمرو وله صحبة، ومنهم من ينكرها ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك. كعب بن عمرو الهمداني صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. ثم ذكر هذا الحديث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. أكرمك الله، بارك الله فيك. قال النووي: اتفق العلماء على ضعفه. من هو؟ ليث بن أبي سليم. وهناك ليث إمام، ليث بن سعد، ليث بن سعد إمام، إمام أهل مصر وفخرهم ومفتيهم إلى يوم القيامة، كان أعلم أهل عصره وأكرم أهل عصره مع ابن المبارك. وليث بن أبي سليم ضعيف. قال النووي: اتفق العلماء على ضعف، ولأن مصرفا والد طلحة مجهول الحال، مجهول الحال. طلحة، عفوا، مصرف ابن كعب والد طلحة يقول مجهول الحال. قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول، ابن عيينة عندكم، زعموا أنه كان ينكره ويقول: ايش طلحة ابن مصرف عن ابيه، ايش هذا طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده، يعني كان ينكر هذا الامر، يعني هذا السند كان ابن عيينة ينكره ويشك فيه. والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق، بان يؤخذ لكل واحد ماء جديد. وقد دل له ايضا حديث علي عليه السلام وعثمان انهما افردا المضمضة والاستنشاق، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. اخرج ابو علي بن السكن في صحاحه، وذهب الى هذا جماعة، وذهبت الهادوية الى ان السنة الجمع بينهما بغرفة، لما اخرجه ابن ماجه من حديث علي عليه السلام انه تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة، واخرجه ابو داود. والجمع بينهما ورد من حديث علي عليه السلام من ست طرق، ويأتي احدها قريبا، وكذلك من حديث عثمان عند ابي داود وغيره. وفي لفظ لابن حبان ثلاث مرات من ثلاث حفنات، وفي لفظ للبخاري ثلاث مرات من غرفة واحدة. ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه، فالأقرب التخيير، وأن الكل سنة لا يحتاج إلى صحة هذه الروايات، طيب، التي فيها التفريق، وإلا الجمع هو السنة. يقول: وأن الكل سنة، وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح، لا يخشى من شذوذ الروايات التي فيها الجمع، وهذا الظاهر. وقد اختار في الشرح التخيير. نعم. لا، التفريق التي يعني رواية علي رضي الله عنه أنه هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وقد اختار في الشرح التخيير، وقال إنه قول الإمام يحيى. واعلم ان الجمع قد يكون بغرفة واحدة وبثلاث منها، كما ارشد اليه ظاهر قول في الحديث من كف واحد ومن غرفة واحدة. وقد يكون الجمع بثلاث غرفات لكل واحدة من الثلاث المرات غرفة، كما هو صريح، ثلاث مرات من ثلاث حسنات. اذا اختلف حول، اولا، رواية طلحة بن مصرف ضعيفة بسبب ليث ابن ابي سليم، وكذا جهالة مصرف والد طلحة، جهالة حاله، ما هو المجهول الحال؟ تفضل. لا تكفر، اريد تعريفا دقيقا. تفضل تفضل. ما روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، هذا الذي يقال فيه مجهول الحال. اما مجهول العين ما روى عنه واحد قال فلان من فلان، لكن مجهول الحال عرفت عينه ولم تعرف حاله. اما الذي روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر، هذا الذي يقال له مستور، والمستور ارقى من المجهول الحال، وبعضهم يقول هو هو. طيب، ولذا قبل بعض اهل العلم رواية المستور من التابعين، تابعين خاصة، من التابعين خاصة، روى عنه ثلاثة اربعة ووثقه امثال ابن حبان ذكره في ثقاته، فيحتمل قبول مثل هذا عند بعض اهل العلم. فالمجهول مجهول العين مجهول الحال. مجهول العين من روى عنه واحد ولم يوثق، مجهول الحال من روى عنه اثنان ولم يوثق او لم يوثقه معتبر. معتبر يعني امام كبير، كابن معين، كاحمد، كابن المديني، ومن فوقهم شعبة والقطان وابن مهدي وامثال هؤلاء. اذا حديث الجمع، عفوا، حديث التفريق في المضمضة والاستنشاق من طريق طلحة بن مصرف، عفوا، في اسناده ليث بن ابي سليم، وفي سنده مصرف، وللطلحة مجهول الحال. طيب، وردت بعض الروايات التي تفيد انه جمع، لكن رواية، عفوا، انه فرق، لكن رواية الجمع اصح واكثر، فيدل على شذوذ التفريق ويبقى الجمع. الجمع اما ان يكون من ثلاث غرفات، يعني لكل مضمضة واستنشاق غرفة، يعني مثلا نفعل هكذا. طيب، او انه يأخذ قليلا وقليلا 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 من غرفة واحدة، والاظهر انها ثلاث، لانها هي التي يعني في مشقة، يوجد مشقة واستقذار من مسألة ان الانسان يأخذ لفمه ثم لأنفه ثم يأخذ بعدما اخذ لأنفه ان يأخذ لفمه، هكذا ام لا؟ يعني اخذته هترجع تعطي للأنف، ترجع تأخذ للفم، هناك استقذار، فتبقى الثلاث غرفات. ويحتمل قول ثلاث مرات من غرفة واحدة او من كف واحد، بمعنى انه في كل مرة يجعلها من غرفة واحدة، وتكون رواية الثلاث مرات من ثلاث حفنات تكون مبينة ومفسرة لقول من كف واحد ومن غرفة واحد، اي من غرفة واحدة لكل مرة. قال البيهقي، ما اسم البيهقي؟ تفضل، ما اسم البيهقي؟ لماذا هز الرأس الآن؟ نعم، أبو بكر أحمد ابن الحسين الإمام الكبير، المتوفى سنة 458. أحمد ابن الحسين أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى. قال البيهقي في السنن، السنن الكبرى، اختر واحدة من الثلاث، مطبوع، مخطوط، مفقود. نعم نعم، ولا واحدة؟ نسي عكرمة واحدة ونسيت أنت الثانية؟ نعم، مطبوع في كم مجلد؟ في 10 مجلدات. نعم، السنن الكبرى للبيهقي مطبوع في 10 مجلدات. قال في السنن المجلد الاول هنا بعد ذكر الحديث يعني والله اعلم انه مضمض واستنثر كل مرة من غرفة واحدة ثم فعل ذلك من 3 غرفات. قال ويدل له حديث عبد الله بن زيد ثم ساق بسنده وفيه ثم ادخل يده في الاناء فتمضمض واستنشق واستنثر 3 مرات من 3 غرفات من الماء. ثم قال رواه البخاري في الصحيح وبه يتضح انه يتعين هذا الاحتمال الذي قلنا انه من غرفة واحدة او من كف واحد، بمعنى ان كل مرة من غرفة واحدة يعني من كف واحد. يا سيدي جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب اذا 3 غرفات يحمل عليها رواية من غرفة واحدة ومن كف واحد، ان كل مرة تكون بغرفة وبكف واحد، وكل مرة تجمع بين المضمضة والاستنشاق، وتكون هذه السنة. اما قول الصنعاني وان الكل سنة فهذا القول فيه نظر، اذ الجمع هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد الصحيح. اما بعد هذا فيعني يخشى من الشذوذ في غير الروايات التي بعثت. بالنسبة لربيح، ربيح بن عبد الرحمن ابن ابي سعيد، الحديث الماضي من رواية كثير، ورواية ابي سعيد الخدري التي اخرجها الترمذي وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن ابي سعيد كما هو في المطبوع هكذا، لكن عن ابيه عن ابي سعيد ولا عن ابي سعيد؟ ايوه ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي عن جد. طيب، والحافظ يقول فيه مقبول، ما معنى مقبول عندك؟ ما معنى مقبول عند الحافظ؟ ايش؟ الله المستعان. نعم، لين الحديث الا اذا توبع، يعني اذا توبع يحسن الحديث، والا فلين الحديث يعني في حديثه ضعف. لا ليس شرط، ليس شرط، لا. لين هو نفسه نص في المقدمة على أن إذا قلت مقبول فهو لين الحديث إلا إذا توبع. ها؟ لا، هو عموما يقول أنه لين الحديث إلا إذا توبع. يأتي بعد هذا لماذا قال في هذا القول؟ ما ممكن ان يكون له احاديث قليلة ولم يظهر اتقانه ولم يظهر ضعفه الشديد ولم يوثقه ايضا معتبر، ففي هذه الحالة يقول مقبول، يعني انه يقبل في الشواهد والمتابعات، اما اذا انفرد فيضعف حديثه. الحديث 20 هكذا عندكم، نحن عندنا 19. وعن علي رضي الله عنه، انظر الان ابن حجر يقول عن علي رضي الله عنه، بينما الصنعاني اذا ذكر يقول عليه السلام، وهذه بقايا التشيع في الصنعاني عليه رحمة الله. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء، طيب عندك انت، ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ ايش؟ ما هو بالفتح عند الضم؟ بالفتح الفعل وبالضم تبعكس القضية، بالفتح الماء وبالضم الفعل. طيب، بالفتح الماء فدعا بوضوء، هنا يقول في صفة الوضوء بالضم الفعل، ثم تمضمض صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستنثر ثلاثة، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، اخرجه ابو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه يعني يتمضمض وينثر، يعني يدخل ويخرج، يدخل باليمين ويخرج بالشمال، لاننا قلنا اليمين للافعال الطيبة المباركة والافعال المستقذرة تكون بالشمال. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء، في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم تمضمض صلى الله عليه وعلى وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يعني يدخل الماء بيمينه، سواء يأخذ هكذا ويدخل، او بعض الناس يدخل ويدخل، يعني يدخل قليل يأخذ قليلا ويدخل الباقي الى الانف مباشرة. قال: هذا من ادلة الجمع، ويحتمل انه من غرفة واحدة او من ثلاث غرفات، قلنا التوجيه بالثلاث اوجه واصح، كما نقل كما ذكر ذلك من ايضا البيهقي. ما البيهقي اهو، اعيد كلام البيهقي، كلام البيهقي السابق الذي ذكرناه غفلتم عنه اعيده، يعني انه والله اعلم انه مضمض واستنثر كل مرة من غرفة واحدة ثم فعل ذلك ثلاثا من ثلاث غرفات. قال: ويدل له حديث عبد الله بن زيد ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من ثلاث غرفات، يغرف بيده اليمنى ويأخذ ويستنشق، ويرجع يغرف ويأخذ لفمه ويستنشق، وهكذا. اذا تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يحمل على انها ثلاث مرات، اي بثلاث غرفات. قال الحديث 21: وعن عبد الله بن زيد صاحب الوضوء، الاخ صاحب الوضوء، ما هو عندنا عبد الله بن زيد صاحب وضوء وعبد الله بن زيد صاحب الاذان، كيف نفرق بينهما؟ ما فرق لي بين عبد الله بن زيد صاحب الوضوء وعبد الله بن زيد صاحب الاذان. طيب، صاحب الاذان ابن عاصم، وصاحب الوضوء ابن من؟ ما هذا ابن زيد وهذا ابن زيد، الفرق في الجد، وهذا انصاري وهذا انصار. عموما اخطأت. ها تفضل. ابن عبد ربه صاحب الاذان الذي رأى الاذان، وابن عاصم صاحب الوضوء، يفرق بينهما بالجد. اذا الذي معنا من؟ ها يعني هذا ابن عاصم الذي في الوضوء. طيب، في صفة الوضوء: ثم ادخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. يعني ادخل يده ومضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا، ان يكررها ثلاث مرات، بمعنى انه في كل مرة يأخذ ماء للمضمضة والاستنشاق. قال: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء، اي في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا اختصر ولا ذكر الحديث من قبل، لانه يريد ان يتحدث عن المضمضة والاستنشاق. اخذ بمذهب من هنا؟ تفضل. لا تدري اخذ بمذهب من؟ ايه؟ سماد ايه اسمه تقطيع الحديث، اخذ بمذهب البخاري في تقطيع الحديث. فهو هنا يريد ان يتكلم عن المضمضة والاستنشاق، فجاء بالشاهد فقط، فقال في صفة الوضوء، ثم ادخل يده صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. اخذ هذا الجزء وقال في صفة الوضوء، يعني في حديث الوضوء، وهذا هو المراد الذي نحن نريده. لان ابن حجر من اعلم الناس بصحيح بصحيح من؟ لماذا؟ هو الشرح له، اعظم شرح، اعظم شرح، وهو له شرح سني. أم نسأل الله أن يقيض لصحيح البخاري من أهل السنة من يشرحه كما قال بعض الناس في عصرنا؟ يعني هل شرح الفتح الباري شرح سني، أم نسأل الله أن يقيض للبخاري من أهل السنة من يشرحه؟ شرح سني. وهذا من الانحراف عن الصراط المستقيم وعن منهج الأئمة، من الخذلان ان الانسان ينفرد بنفسه ليكون رأسا في الامة وهو ليس برأس، ويترك الامة كلها خلف ظهره. ما قال احد من العلماء قاطبة ان ابن حجر ليس من اهل السنة. نعم له اخطاء في العقيدة، لكن ما اخرج من منهج من عقيدة منهج اهل السنة. فكذلك غيره ابن حجر، ولو وجدت له اخطاء في العقيدة، الا ان منهجه منهج سلفي، فلو وجدت له اخطاء في العقيدة فيبقى على سلفيته، الا ان تكون الاخطاء عظيمة تطعن في في المنهج. فهم هذا الكلام ام لا؟ لان بعض الناس ينحرف عن الصراط المستقيم. الامة كلها قبلت فتح الباب، حتى جاء بعض اهل عصرنا عصر الفتن وعصر الغربة ليقول نسأل الله من يقيض للبخاري من اهل السنة من يشرحه، وشرح ابن حجر وشرح ابن رجب وما اتم، وشرح البدر العيني عمدة القاري، ماذا يقال في هذه الشرور كلها؟ لا مبتدع، حتى جئت انت ايها المتأخر. فإلى الله وحده المشتكى من أهل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن واختلطت فيه الأوراق واختلط الحابل بالنابل. افترض أن إنسانا أخطأ في كلمة يا أخي، تخرجه من السلفية بكلمة، سبحان الله، ويبدأ الواحد منا يبحث ويفتش عن اي كلمة ولو محتملة من اجل تضليل الخلق وتبديع الخلق وتفسيق الخلق، سبحان الله، ما يقرأ ليستفيد او ما يسمع ليستفيد، لا، يقرأ ويسمع للطعن في خلق الله. اذا القصد والنية لغير الله. ثم بعد هذا يقولون المنهج، اي منهج؟ اي منهج هذا؟ إن كان منهجا فمنهج للخوارج ولغيرهم الذين يطعنون في خلق الله. أما المؤمن يكون وقافا خائفا من يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل عن كل كلمة خرجت. وقفوهم إنهم مسؤول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتبديع وتضليل الناس امر ليس بالهين ولا باليسير. فلان مبتدع، فلان حزبي، فلان ضال، فلان، وانت وجد في عصرنا من يقول يجب حرق فتح الباري، بل حرقه بعض المغفلين في بعض الاماكن، قاموا حرقوها علنا. حرقت 100 نسخة، انت الذي خسرت مالها. والا البخاري
عشرات الالاف من النسخ موجودة عند الناس، وحرقك لنسختين او ثلاثة او اكثر او اقل لا يغير فتح الباب. وكما قال الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح. صحيح، لما قيل له الا تشرح البخاري قال: لا هجرة بعد الفتح، لاخطاء. ما هو دائما في اي مشكلة في اي قضية تجد افراطا وتفريطا. من الناس من يعتقد ان لا 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 ان خلاص نهاية المطاف شرح ابن حجر، لا، ويؤخذ بكل اقوال ابن حجر حتى التي اخطأ فيها. ومن الناس من رده بالكلية، ليس سلفي. واهل العلم الفضلاء الاتقياء من اهل الدين السخين واهل الورع المتين قبلوا ما عنده من الحق وهو كثير، وردوا ما عنده من الخطأ او الباطل وهو قليل. وهكذا مع كل انسان. من المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك، هل تكفل الله بعصمة احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تكفل الله بعصمة احد. لكن كما يعني ضرب مثل ان بعض الناس ذهب خرج الى صحراء او الى رحلة، هذا يجمع وردا وهذا يجمع فاكهة، وبعض الناس ما يجمع الا العذرة والشوك. كل الناس جاءت بورد وتفاح وخيرات، وانت ما جئتنا الا بالشوك والعذرة، ما حصلت لها من البستان. سبحان الله، يعني ما وجدت الا الطعن في خلق الله. وهل انت في قبرك ستسأل عن الطعن في خلق الله؟ اخطأ فكان ما اخطأ في مسألة وفي عشرة وفي عشرين. سيف بن المجد حافظ كبير، وهذا من قضايا المنهج التي يدندن عنها عليها بعض الجهلة في عصرنا، وما فهموا منهج اهل السنة بحق، ولا فهموا المنهج السلفي بصدق. سيف بن المجد نقل شيخ الاسلام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن الجوزي. ابن الجوزي وجدت له بلايا في العقيدة، بلايا، رجل مضطرب في العقيدة، مرة سلف ومرة خلف. له كتاب دافع شبه التشبيه، يرد على من؟ على اهل السنة. ولذلك الخبيث المبتدع حسن عبد علي الثقاف ذهب يحقق هذا الكتاب وينشره ويكذب ويضع عقاربه وسمومه كعادة المبتدعة. فكان ابن الجوزي مضطربا في عقيدته، واوقات لما عندما تقرأ له تلبيس ابليس تقرأ لعالم، تعالى البقية كتب في الزهد تجد فيها بلايا، في كتب في العقيدة تجده مضطربا غير ثابت. ومع ذلك لما ترجم له الذهبي وغير الذهبي، الامام العلامة الحافظ كذا 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 كذا، ثم السيف بن المجد يقول: ما رأيت احدا يوثق بدينه ولا عقله الا هو غير راض عن ابن الجوزي. ماذا قال الذهبي؟ مرة كنت اقرأ لبعض اخواننا كتاب كان يكتب في رد على احد الناس، فنقل هذا الجزء. لماذا لم تذكر كلام الذهبي؟ الامام الذهبي الامام النقاد، تريد تفهم العقيدة، تريد تفهم منهج اهل السنة، ارجع للقدامى للسابقين هؤلاء، استمد عقيدتك ومنهجك منه. قال: قلت اذا رضي الله عنه فلا عبرة بغيره. اذا رضي الله عن ابن الجوزي فلا عبرة بهم، ما قيمة رضاهم او بغضهم، ما قيمة رضاهم او سخطهم او بغضهم. اذا رضي الله عنه فلا عبرة بهم. خلاص، انظر للكلمة الجميلة. مع ان الذهبي حنبلي وسلف العقيدة، والعقيدة هي الحد الفاصل، لكن مع ذلك، مع اضطراب ابن الجوزي، يعني تلبيس ابليس، يتكلم عن تلبيس الابليس على المحدثين، ومع ذلك يأتي بطواق. وفي الموضوعات ذكر حديثا موضوعا من صح مسلم حكم بوضع بأنه موضوع صح مسلم، وهذا من أخطاء تشدد جدا. وفي كتب الزودية تجد أحاديث موضوع أو أحاديث متروكة أو أحد. سبحان الله. فتقوى الله، تقوى الله والخوف من الله والخشية من الله سبحانه وتعالى أمر في غاية الأهمية. يعني صحيح، انظر لابن حجر وهو أعلم الناس بالبخاري من عصره إلى يومنا هذا، لا يوجد أعلم من ابن حجر بصحيح البخاري. ولذلك تأثر في بمنهج البخاري لأنه عاش 26 عاما يشرح ويكتب، يعني يكتب ويقرأ على طلابه ما كتب، فنقح وهذب. ولذلك سلك سبيل البخاري هنا، قطع الأحاديث. ثم يأتي بعض أهل زماننا وماذا يقول؟ نسأل الله أن ييسر من أهل من البخاري من أهل السنة من يشرحه. ما هذا؟ هل هذا منهج أهل السنة يا الجماعة؟ من سبقك بهذا؟ الأمة من ابن حجر إلى الآن كلها عميت عن أن ابن حجر ليس من أهل السنة، حتى يجي أهل عصرنا في عصر الفتن. فلابد أن توزن كل كلمة وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. كلام المعاصرين يوزن بمنهج السلف الصالح، وليس منهج السلف الصالح والذي يوزن على كلام المعاصرين، لأن نحن في زمان فتنة. وابن الجوز لماذا ما أخرجوه من دائرة أهل السنة؟ كما قلت الرجل في غاية الاضطراب في العقيد، مرة يؤول مثل الأشاعرة وغيرهم، ومرة ينزل كأهل السنة والسلفية. والواو هنا ليس للمفارقة بل للبيان، عطف بيان إن السلفين هم أهل السنة. لا، كلمة خرجت من إنسان مبتدئ، كلمة خرجت الوضال منحرف حزبي كذا كذا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. تصور إن يعني فتح الباري يحرق من مكتبات المسلمين، طب ماذا بقي؟ ثم أين هذا الذي قال نسأل الله لفتح للبخاري من يصح من أهل السنة؟ لماذا ما تشرح أنت وترينا علمك؟ هذا قدر استطاعة ابن حجر، 14 مجلدا كبيرا، هدي الساري المقدمة في مجلد جاء فيها بالعجب العجاب في قواعد الاصطلاح والجرح والتعديل والردال، حير العقول عليه رحمة الله. قواعد من أعظم، لا يوجد حديثي لم يدرس هدي الساري ويتمكن في علم الحديث. أنا أقولها بخبرة، أي حديثي لم يقرأ ولم يدرس هدي الساري فليراجع نفسه. والحديث هنا أي المشتغل بالحديث لابد من دراسة هدي الساري، لابد، لأنها تفتح آفاقا عظيمة في القواعد والأصول والضوابط في علوم الحديث المتشعبة والمتنوعة، خاصة في كيفية التعامل مع صحيح البخاري. طيب، وبقية الفتح لماذا ما شرحت؟ رجل يذكر الحديث يبدأ يتكلم عن الإسناد وعن الخلاف والتوثيق والتضعيف والعلل والرجال، ثم يذكر المتن شرحا لغة وعقيدة وفقها ويبين ذلك بشبه إحاطة للسنة رحمة الله تعالى عليه على أخطاء وقع فيه. 26 عاما رحمة الله تعالى عليه ويؤلف هذا الكتاب تأليفا وقراءة يأتي بعد هذا بعض الناس ليقول نسأل الله أن ييسر للبخاري من يشرح من أهل السنة. يا أخي استحي يا أخي. وآخر يذهب يحرق لنا البخاري الفتح الباري في ميدان، والحمد لله حرق فتح الباري ما شاء الله ما شاء الله. وهكذا في زمن الفتن وزمن الغربة كل جاهل وكل حاقد على عباد الله يعني ما يتق الله ولا يعرف تقوى الله في كلامه ولا في نقده. لا، نحن ما زلنا يعني نقول ونكرر ونعتقد وندل الله أن الجرح والتعديل وأن الرد على المخالف من أصول الإسلام، لكن له ضوابط، له ضوابط. ما كل كلمة تسمع تصدق، ولو صدقت ينظر في وجهها. طب اختلف فلان وفلان، حسبهم على الله، حسبهم على الله. لا، اختلف فلان، انا اتعصب لفلان الاول وانت تتعصب لفلان الثاني. سبحان الله، ما دي عصبية جاهلية، عصبية جاهلية. لماذا التعصب لهذا دون هذا؟ نتعصب للحق ونتعصب للدليل وندور مع الكتاب والسنة حيث دار، ومع المنهج السلف العظيم الذي كان عليه سلفه حيث كان. ولا يوجد أحد على وجه الأرض يقول إنه هو ورب إنه هو وربعه السلفيون فقط، وإن السلفية حكر عليه وعلى أتباعه، ويدخل فيها من شاء ويخرج من شاء، إن فعل هذا فمبتدع، بقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى. لو وجد من يقول إنه السلف الوحيد هو من يدور حوله فمبتدع قولا واحدا، ليست فكرا على طائفة دون طائفة، لكن منهج من التزم به واستقام عليه فنسب ينسب إليه، ومن خالفه ينظر بقدر مخالفته. ليست فكرا، ليست سيارة وليست غرفة ندخل فيها من شئنا ونخرج من شئنا بأهوائنا وشهواتنا، لا، هذا منهج. من اعتقد و دعا إليه واستقام عليه فهو من أهله. فإن أخطأ في بعض الأمور ينظر في حجم الخطأ، ينظر في حجم الخطأ. إن كان الخطأ يخرجه من هذا المنهج خرج ولا كرامة، وإن كان الخطأ لا يخرجه فلا يجوز لأحد أن يخرجه، كما فعل سلفنا الصالح مع من خالف منهج السلف الصالح في بعض المسائل كابن الجوزي وابن حجر النووي. وضح الكلام هذا ام لا؟ هذا جملة اعتراضية جاءت بسبب ان ابن حجر تأثر بالامام البخاري في تقطيع الاحاديث. قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء، الوضوء ام الوضوء؟ ها؟ الو ام الوا؟ الو الفعل، والواء الماء، الوضوء الماء، والوضوء الفعل. في صفة الوضوء أي وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل يده أي في الماء فمضمض واستنشق، لم يذكر الاستنثار، لأن المراد إنما هو ذكر اكتفاء بكف واحد من الماء لما يدخله الفم والأنف، وأما دفع الماء فليس من مقصود الحديث. لم يذكر الاستنشاق. أذن هذا؟ طيب، هو هنا لم يذكر الاستنصار لماذا؟ لأنه أراد أن يتكلم عن الإدخال فقط، أراد أن يتكلم عن الإدخال، ثم إذا ذكر الاستنشاق وحده فيعم الاستنشاق والاستنصار، وإذا ذكر الاستنصار وحده فيعم الاستنشاق والاستنصار، وإذا ذكر الاستنشاق والاستنصار فالاستنشاق الإدخال والاستنصار الإخراج. إذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع، مثل الايمان والاسلام. واما دفع الماء فليس من مقصود الحديث من كف واحدة، الكف يذكر ويؤنث، تقول من كف واحد ومن كف واحدة. يفعل ذلك ثلاثا، يعني ثلاث مرات، متفق عليه. هو ظاهر في انه كفاه كف واحد للثلاث المرات، لا، انما كل مرة يأخذ ماء. وان كان يحتمل انه اراد فعل كل منهما من كف واحدة، يغترف في كل مرة واحدة من الثلاث، يغترف في كل مرة واحدة من الثلاث، هذا الاظهر في الحديث. والحديث كالاول من ادلة الجمع، وهذا الحديث والاول مقتطعان من الحديثين الطويلين في صفة الوضوء، وقد تقدم مثل هذا، لان المصنف انما يقتصر على موضع الحجة الذي يريد كالجمع هنا، قلنا يقطع الاحاديث كالبخاري. نسبة للجمع بين المضمضة والاستنشاق، هل هو للوجوب ام للاستحباب؟ لا، هو للاستحباب، الاستحباب ليس للوجوب، هذا للاستحباب. الامر بالمضمضة والاستنشاق واجب، هذا الصحيح، لكن الكيفية لم يؤمر بها، انما فعل فقط، فهي الاستحباب وليست للوجوب. وعن انس رضي الله عنه، حديث 22، وعن انس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، يعني ترك ما يعادل الظفر، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. هل أخرجه النسائي عندكم؟ عندنا هنا يقول ولم يخرجه النسائي وراجع تحفة الأشراف. نسخة ثانية لا أنا أتكلم على التخريج. النسخة هذه عندكم لم أجده في الصغرى لعله في الكبرى. فهنا يقول ولم يخرج النسائي ورجع تحفة الأشراف مجلد أول صفحة 32، لكن أخرجه أبو داود وابن ماجه. التحفة الأول 1/302. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر بضم الظاء المعجمة والفاء، وفيه لغات أخر أجودها ما ذكر، ظفر وجمعه أظفار، وجمع الجمع أظافير. ماذا يسمى أظافير في اللغة؟ صيغة منتهى الجموع. نعم، صيغة منتهى الجموع أظافير، مثل مغافير. لم يصبه الماء أي ماء الوضوء، فقال له ارجع فأحسن وضوءك. خرج أبو داود والنسائي. قلنا أنه عند أبي داود وابن ماجه، وينظر النسائي الكبرى. وقد أخرج مثله مسلم من حديث جابر عن عمر رضي الله عنهما، إلا أنه قيل إنه موقوف على عمر. ما معنى الموقوف يا أخي؟ تفضل. نعم، الموقوف على إيش؟ على التابعي. ما تعرف الحديث الموقوف إيش؟ ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. لما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. أحسنت، احفظ هذا التعريف. موقوف يعني من كلام الصحابة، من كلام الصحابة. أما كلام التابعين ومن بعدهم يقال له مقطوع، والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية. إذن إلا أنه قيل إنه موقوفا على عمر، يعني اختلف هل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام عمر رضي الله عنه. وقد أخرج أبو داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل إبهام الصحابة يضر؟ لا يضر. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفين. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، يعني هكذا شيء يسير. طيب، نسي أو لم ينتبه أنه أو أهمل فترك جزءا يسيرا في قدمه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال أحمد بن حنبل لما سئل عن إسناده جيد قال نعم، يعني إسناد هذا الحديث جيد عند الإمام أحمد. طب لماذا يعيد الصلاة؟ لأنه صلى بهذا الوضوء الناقص، والوضوء شرط في صحة الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء، أمر بإسباغ الوضوء، أسبغ الوضوء. فالإسباغ الوضوء مأمور به، وليس الإسباغ أننا نصب الماء على الأرض، لا، المراد بالإسباغ أن كل عضو يعمم بالماء، وأن يصل الماء إلى عضو الوضوء كاملا، ما ينقص منه شيء، وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصا في الرجل وقياسا في غيرها. ارجع فأحسن وضوءك، لأنه ترك جزءا في الرجل. وعندنا في القاعدة الأصولية ماذا تقول؟ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. فهنا السبب انه ترك جزءا في رجله في قدمه، فهذا السبب. لكن اللفظ عن ارجع فاحسن وضوءك، اذا كان السبب ترك جزء في القدم، فلو ترك في الوجه سيرجع، لو ترك في اليد سيرجع، وهكذا. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب هنا انه ترك جزءا في قدمه، اللفظ قال ارجع فاحسن وضوء، دل على ان من اخل بجزء من اجزاء الوضوء فانه يعيد الوضوء مرة ثانية. وهو دليل على وجوب استيعاب اعضاء الوضوء بالماء نصا في الرجل وقياسا في غيرها، وقد ثبت حديث ويل للاعقاب من النار، البخاري اخرجه في كتاب العلم، الحديث عبد الله بن عمرو والحديث عائشة، باب رفع الصوت بالعلم، من الرسول عليه الصلاة والسلام رآهم وهم وهو بعيد، طبعا اخرج ايضا في الوضوء، لكن ماذا قال؟ قال ويل للاعقاب من النار، كان بعيدا عنه، فلما رآهم يتوضؤون وضوءا سريعا وتركوا العقب، العقب وهو مؤخرة القدم، العقب ومؤخرة القدم لما اهملوها، قال ويل للاعقاب من النار، اي ان ترك الوضوء هنا يتسبب في بطلان الوضوء وبطلان الصلاة فتكون سببا في دخول النار، فقال ويل للاعقاب من النار، اي بسبب اهمالهم لغسلها فتكون سببا لابطال وضوئهم، فتكون سببا لابطال صلاتهم. قاله صلى الله عليه وآله وسلم في جماعة لم يمس أعقابهم الماء، وإلى هذا ذهب الجمهور وهو الحق. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال يعفى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم، روايات حكيت عنه هكذا في كتب المقالات، وأنكرها عنه أصحابه الموجودون في هذه الأعصار، وقالوا انه ليس بقول ابي حنيفة ولا احد من اتباعه، هذا هو يعني الظن بهم، هذا الظن بهم انهم لا يقولون مثل هذا، فلو قالوا مثل هذا فقولهم باطل، فقولهم باطل. نعم ايش عندكم انتم؟ خلاص انقلوا من النسخ الاخرى. ايه زي اي زيادة هذه هذا الحرف فقط؟ انا ما نبه عندي على هذا، نبه عندك؟ ايه. وقد استدل بالحديث ايضا، وقد استدل بالحديث ايضا على وجوب الموالاة، متابعة يعني العضو بعد العضو حتى لا يجف ولا ينتبه له، حيث امره ان يعيد الوضوء ولم يقتصر على امره ان يغسل ما تركه، قيل ولا دليل فيه لانه اراد التشديد عليه في الانكار والاشارة الى ان من ترك شيئا فكأنه ترك الكل، فهذا القول خطأ، لا هو امره بالاعادة لانه الموالاة، لانه صلى او دخل في الصلاة، والذين تركوا الاعقاب قال ويل الاعقاب من النار وهم في مكانهم، لكن الذي دخل في الصلاة ماذا سيفعل؟ يأخذ قليل من الماء ويمسحه، يمسح الجزء هذا الذي ما مسه الماء؟ لا، فكان هنا يجب عليه ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة. ولا يخفى ضعف هذا القول، فالاحسن ان يقال ان قول الراوي امره ان يعيد الوضوء اي غسل ما تركه، وسماه اعادة باعتبار ظن المتوضئ، فانه صلى ظنا بانه قد ترك وضوءا مجزئا، وسماه وضوءا في قول يعيد الوضوء لانه وضوء اللغة، لا امره باعادة الوضوء، باعادة الوضوء الشرعي، لا يعدل عن اللفظ الشرعي عن الحقيقة الشرعية الى الحقيقة اللغوية الا بدليل، الوضوء الوضوء الشرعي، الصلاة صلاة شرعية، الزكاة زكاة شرعية، لان عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، الزكاة مثلا في اللغة هي النماء، وفي الشرع اخراج مال مخصوص بقدر مخصوص في زمن مخصوص لأصناف مخصوصة. طيب، الصلاة في اللغة الدعاء، وشرعا عبادة مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم بأذكار حددها الشرع، هذه الصلاة الشرعية. فإذا قال فلان صلى أو فلان يعيد الصلاة، إذن سيعيد الصلاة الشرعية ليس يعيد الدعاء. الوضوء له تعريف لغة وله تعريف شرعي، فالتعريف الشرعي إذا ذكر بإطلاق أنه أعاد الوضوء فالمعاد هنا هو الوضوء الشرعي، وليس كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى. فظاهر النص أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء الذي هو الوضوء الشرعي، فأعاد الوضوء كاملا وأعاد الصلاة كاملة. وفي الحديث دليل على أن الجاهل والناس حكمهما في الترك حكم العامد. بعض الناس أخذ هذه الكلمة وقال الحمد لله حصلنا كلمة عظيمة، إذا لا عذر بالجهل، والناس كفرة. لا، هذا كلام باطل، كلام الصنعاني حق. كيف يفهم؟ أولا، غسل اليد أو الوجه أو القدمين ما حكمه في الوضوء؟ ركن، والركن لا يعذر أحد بترك نسيانا ولا عمدا. فلو أن إنسانا نسي أن يركع من القيام إلى السجود، الركعة صحيحة أم باطلة؟ بطلت الركعة، هو نسي بطلت، لكن نسي التشهد الأول، هل تبطل الصلاة؟ تبطل الركعة؟ ما تبطل، لأنه واجب وليس بركن. فالواجب لا يتسامح بتركه عمدا ويعذر بتركه نسيانا، أما الركن فلا يعذر بتركه عمدا ولا نسيانا. فمن أخل بجزء من أجزاء الأركان في الوضوء فقد وجب عليه إعادة الوضوء مرة ثانية. ثم هذا ليس جاهلا ولا ناسيا، إنما هو مقصر ومخل بالعبادة التي هي ركن من أركان الوضوء. فالحديث على أن الجاهل والناس حكمهما في الترك، أي في ترك الركن وليس في ترك الواجب. لا، تعيد الوضوء إذا كان لا، لو أنت على الوضوء ولم تجف الأعضاء فتعيد الركن الذي أنت عنده. طيب، لكن إذا كان انتهى وبدأت الأعضاء تجف فأنا يعيد الوضوء كاملا. والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأوائل.